اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
تقدم في البحث السابق أنه لو أجريت المعاوضة على مادة الصنم فإن المصنف اختار أنه تجوز المعاوضة، وذلك لأن المادة كالذهب مما له مالية فتصح فيصح إجراء المعاوضة عليه. فأورد اعتراضا على نفسه بقوله ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة، هذا اعتراض على نفسه. وبيانه قلتم أن المعاوضة على ذهب الصنم معاوضة صحيحة لأن المادة وهي الذهب مما له المالية، والحال أن ما له المالية ليس هو الذهب لا بشرط، بل ما له المالية هو الذهب بشرط عدم التهيؤ بهيئة محرمة. فالذهب الذي يكون في هيئة محرمة كهيئة الصنام مما ألغى الشارع ماليته، أي المادة، فإنما له المالية عند العقل المادة أو الهيئة بصورة عامة، المالية لهيئة الكرسي لو مادة الكرسي المادة، وقلنا الهيئة لا تقابل بالعوض، الهيئة لا تقابل بالأثمان، الهيئة لا تملك مستقلا. فما هو مصب المالية؟ الأعيان. هذه الأعيان أي المواد إذا تقيدت وحصلت في لباس هيئة معينة والشارع ألغى احترامها فهذا يعني أن الشارع ألغى مالية ما له المالية. وما الذي له المالية؟ الهيئة المادة. الذي له المالية مادة، فما له اقتضاء المالية وهو المادة ما يترقب أنه له المالية وهو المادة. الشارع قال هذه المادة ألغيت ماليتها إذا وجدت في هيئة محرمة، فألغى الشارع احترام هذه المادة. إذن ما هو موضوع المالية؟ المادة بشرط عدم الهيئة، عدم الهيئة المحرمة. وبناء على ذلك فإن المعاوضة على مادة الصنم غير صحيحة، لأن المادة وإن كان ذهب لكن الذهب من قال أن له مالية إذا كان في هيئة محرمة؟ فالمادة في الهيئة المحرمة لا مالية لها، وإذا الشارع ألغى ماليتها لا تصح المعاوضة عليها، كما ألغى مالية الخنزير كما لو ألغى مالية القمار كما لو ألغى مالية الخمر، فلا تصح المعاوضة على ما لا مالية له. واضح إن شاء الله. وهذا ما عبر عنه المصنف في إشكال مبطن ودعوى، هذا كله دعوى الذي حنقول دعوى، ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة كذا كذا. أجاب المصنف يا شيخ جعفر، أجاب المصنف فلعن هذا الاعتراض بأنه من قال لكم؟ من وين انتم جبتوا هالقاعدة ان المال هي المادة بشرط عدم الهيئة؟ فإن الشارع ليس له اختراع لمعنى المال، والمال إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية ما يكون مصبا للتنافس العقلائي، ويبذل العقلاء بإزائه المال لاقتناعه، والذهب أليس له مالية عقلائية؟ ألا يبذل العقلاء للذهب حق وش الحروب كلها على الذهب؟ واضح. وما يقوم مقامه الذهب ونحوه. إذن الذهب له مالية سواء وجد في هيئة محرمة أو لم يوجد في هيئة محرمة. إذن المادة وهو الذهب له مالية. والشارع عندما حرم الصنم ليس إلغاء للمادة الموجودة في الصنم، وإنما إلغاء للمالية التي هي للصنم، أي عنوان الصنمية، لأن قلنا العنوان من الأمور التي يتقوم بها الموضوع، العنوان والوصف الصنمية مما هو المقوم. فما هو صنم ألغاه الشارع، مو ألغى الشارع مالية مادة الصنم. والشاهد على ذلك، شنو الشاهد على ذلك؟ والشاهد على ذلك أنه ذكر الأصحاب، هذا فقه الأشباه والنظائر، هذا بحث عن الارتكازات، هذا يسمونه فقه الأشباه والنظائر شيخنا، ينقض عليك بما ذكر الأصحاب في مورد آخر. ذكر الأصحاب في بحث الغصب، ذكر الأصحاب في بحث الغصب أنه الغاصب لو غصب الصنم وآلات القمار وغيرها من الأعيان التي لا منفعة لها بحسب تلبسها بالهيئة إلا أي منفعة؟ محر كالصنم كالصليب كآلات القمار. قال الأصحاب لو غصبها غاصب فأتلفها ضمن موادها. غاصب غصب هذه وأتلف شنو؟ المواد، فإنه يضمن. وهذا يعني أنه المواد بما هي مواد لها مالية وإن كانت في هيئة محرمة، ومجرد كونها في هيئة محرمة لا يوجب خروجها عن عنوان المالية. ولهذا قالوا يثبت عليه ضمان المواد لأنه أتلف مال الغير فهو له ضامن. ولو كان كما تقولون المادة لا مال في مورد الهيئة المحرمة، إذن هو ما يجب عليه أن يضمن ماذا؟ هذا المال لا مالية له، المواد لا مالية له. فلو أخذ الصنم من الذهب وأتلفه فإذن لا يجب الضمان، مع أن الأصحاب مما لا إشكال عندهم أن الغاصب إذا أتلف هذه الأمور ضمن المواد، مما يعني أن المواد لها مالية وإن كانت في الهيئة المحرمة، ولهذا يثبت فيها الضمان. فإن قلت ما ذكره الأصحاب لا يتنافى معه، لماذا لا يتنافى؟ لأن الإتلاف تدريجي. شنو يعني إتلاف تدريجي؟ بيان ذلك أن منظور الأصحاب في الحكم بالضمان هو مسألة الإتلاف التدريجي، أي أن الغاصب إذا أراد إتلاف الصنم فأولا يتلف الهيئة. وش يسوي؟ يأخذ الصنم، يأخذ الصليب، حركة، المهم يعدم الهيئة التي هي قوام الصنمية، قوام القمارية، قوام الصليب، هذه الهيئة يزيلها. وإذا أزال الهيئة وأتلفها صارت المادة الآن غير متهيئة بهيئة محرمة، فصارت لها مالية. إذن الإتلاف إتلاف تدريج. اولا الغاصب يتلف الهيئه، فاذا اتلف الهيئه صارت الماده الان ليس في هيئه محرمه، والماده بعد اتلاف الهيئه لها ماليه، لها ماليه. فاذا جاء الغاصب في طول ذلك واتلف الماده الذي اتلف هيئتها ضمن موادها، لانه اتلف الماده في ضمن غير الهيئه. فمنظور الاصحاب في المساله اتلاف لا في التدريجي، والله شيخ مرتضى يتلف الهيئة خلاص، إذا أتلف الهيئة ما صارت هيئة محرمة، كمن أخذ الكيتار، كمن أخذ آلات الغناء وآلات القمار وأتلف أولا الهيئة ثم أتلف المواد، يقول يضمن المواد. وبالتالي كلام المشهور لا يتنافى مع ما ذكرنا. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا المحاولة لترقيع المطلب أن حمل كلام الأصحاب على الإتلاف التدريجي تمحل، يعني تكلف، وذلك لوجهين. ليش تمحل؟ لوجهين أو ثلاثة على راحتك. الوجه الأول أن كلامهم مطلق، الغاصب إذا أتلف هذه المواد ضمنها، فحملها على الإتلاف التدريجي بلا قرينة، وكلامهم مطلق، ولم يقل أحد نفصل بين الإتلاف التدريجي والإتلاف الدفعي. واضح، ما قالوا نفصل هذا في صورة الإتلاف التدريجي، ما أحد ذكر أصلا هذا المطلب. فحمل كلام الأصحاب على شيء لم يذكره أحد يكون من تبرع بتعبير عامي، من جيب الصفحة نسميه تبرع، يعني لا قرينة عليه. هذا أولا. ثانيا أنه إتلاف الهيئة عادة ما قد يؤدي إلى إتلاف مادة مع الهيئة. يا إن شاء الله من يتلف الهيئة في معرضية ولو كثير من الموارد سيتلف بعض المادة. إذا عندك صنم، أنت الآن صنم من ذهب، شو بتتلف الهيئة؟ لما تكسر شيء بيتلف المادة. وحينئذ على كلامكم المادة التي تأتلفها حين كونها مع الهيئة لا لاضمن، مع أن الأصحاب قالوا يضمن المواد كلها. قيمة المواد كم كيلو ذهب، كم كيلو ألماس، يوزنون هذا الصنم، هذا الصليب، بل فيرون أنه فيه كم مثقال، فيجب عليه أن يضمن مثقال الذهب الموجود، كم جرام من الذهب، مع أنه لا بد أن يدققون الذي تلف كم. وصير شبه أحيانا بين الأقل والأكثر، يدخلون في مسائل عويصة بعدين، وهذا نفعل في بوادر الضمان، إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، ما هو المقدار الذي تلف من المادة في ضمن الهيئة، ما هو المقدار الذي لم يتلف، مع أنه لا عين ولا أثر إلى هذا الكلام. ثالثا أننا لو تنزلنا عن ما سبق فإن بعض عبائر الأصحاب لا يمكن حملها أصلا على الإتلاف التدريجي، فلو أمكن الدفع الإشكالين السابقين بأن نقول كلامهم مطلق صحيح ولكن يقيد بقرينة خارجية، فجمعا بين كلامهم نقول أن المدار على المادة بشرط عدم هيئة، ونحمل كلامهم في مسألة الغاص على الإتلاف التدريجي جمعا بين كلماتهم، إذا قدرنا نرقعها بالترقيع. لكن عندنا هذا الآن نكتة ثالثة، ما يمكن الترقيع، ما نقدر، وهو أنهم ذكروا عبائر واردة هي في مورد الإتلاف الدفعي، هي نصف الإتلاف الدفعي، كما ذكر ذلك في القواعد. نعم، ليلى ما جبنا النظارة، قال في القواعد إذا كسرت لم تضمن، إذا كسرت لم تضمن، فإن أحرقت ضمنت قيمة الرضاض. شنو الرضاض؟ يعني شنو الرضاض؟ هاي المواد. فإن أحرقت ضمنت قيمة الرضاض. يقول العلامة في القواعد أدوات الملاهي، هي في أدوات الملاهي، تارة واحد يجي يكسر فما يعدم شيء من المواد، فقط يغير الهيئة لكن لا يتلف شيئا من المواد، هذا ما عليه الضمان لأن أعدم الهيئة والمواد ما سوى في شيء. تارة يحرقها، يجي يحرق أدوات الله، هذه الآن نار مشتعلة، أخذ الملاهي وضربها ورمها في النار، الصنم فلته في النار، بل الصليب فلته في النار وغيره. إذن جاء شخص وأتى ورماه في النار، هذا إتلاف. الإحراق إتلاف تفعيله تدريجي. الإحراق إتلاف تفعيله تدريجي. الإحراق أول شيء تندفع، أول شيء تتلف الهيئة، الإحراق يميز بين الهيئة والمادة، أولا يتلف الهيئة بين المادة، لا الإحراق بعد إحراق إتلاف دفع. فذكروا مسألة ضمان المواد في مورد الإتلاف الدفعي، وحينئذ حمل كلامهم في مسألة الضمان على الإتلاف التدريجي خلاف مورد كلامهم وهو الإتلاف الدفعي. وعلى كلامكم المفروض في الإتلاف الدفعي لا ضمان، لأن المواد إنما تلفت في ضمن مع أي هيئة؟ مع الهيئة المحرمة، مع أن تلف دفعيا، فالمفروض على كلامه لا يضمن شيء لأن المال هو المادة بشرط عدم الهيئة. فحمل كلامهم على الإتلاف التدريجي وهو نص في الإتلاف الدفعي قطعا تمحل. إذا للتمحل كم وجه؟ يأتيك شيخ جعفر في الامتحان الأول ما أتاك، يأتيك في الامتحان الثاني أن قول الشيخ الأقل وداء، نقلك العبارة إن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة كذا، نقولك بوش دخلها، ما هو مورد البحث في المسألة؟ أنت دابا تعرف أن محل البحث وين؟ النزاع بين كاشف الغطاء والشيخ الأعظم فيما لو أجريت المعاوضة على مادة الصنم. نجيب كلام كاشف الغطاء بينه ونجيب كلام من؟ الشيخ الأنصاري. بعدين يقول ليش شايف هالعبارة؟ تقول الشيخ الأنصاري توجه إلى إشكال، تبين الإشكال ثم تبين الجواب، وهو أنه لماذا لم يقبل الشيخ حمل المسألة على الإتلاف التدريجي؟ قال تمحل. ليش قال تمحل؟ ما هو وجه التمحل؟ فكم وجه؟ ما موجود في الكتاب ثلاثة وجوه، فلازم تسجل الوجوه الثلاثة في العقل والقلب قبل القلم أو في الكمبيوتر يصح، لازم تفضل بقى. فمو كل شيء تقول موجود في الكتاب، موجود في الكتاب ما شاء الله، هاي كتب السطوح العليا كثير من الأشياء ما موجودة في الكتاب، مضمرات فتاوى تحتاج إلى بحث وتأمل واضح إن شاء الله. فلا تحفظ الكتاب، افهم الكتاب، افهم مطالب الكتاب، تقدر تعرف تشرح مطالب الكتاب. حفظ الكتاب لا ينفع شيء. هذا تمام الكلام في المطلب، وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل. نعم
المتردى، وأن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة، أو المال هي الهيئة بشرط عدم المادة.
لا، المال هي المادة، لكن المادة كالذهب بشرط عدم الهيئة. المال ما له المالية هي عبارة عن المادة كالذهب بشرط عدم الهيئة، أما المادة في هيئة محرمة فليست مالا. الذهب ليس مال، ذهب الصنم ليس مال، المادة الذهب بشرط عدم الهيئة. واضح إن شاء الله. هذا ثم أن المصنف من باب الكلام يجر الكلام، واضح، ذكر كلاما للعلامة في التذكرة فيها علاقة ببحثنا السابق وفيها مطالب أخرى لا علاقة لنا بها. فنقرر أولا كلام من؟ كلام العلامة، ثم نقول ما هو ربطه بمحل البحث، ثم نقول ما هو المطالب التي لا علاقة لها بالبحث وتعرض المصنف إليها. لازم نفرز المطالب. أولا نشرح كلام العلامة. ذكر العلامة رحمة الله عليه أنه إذا فرض أن الشخص باع الأعيان التي لا منفعة لها بحسب هيئتها إلا المنافع المحرمة كآلات الملاهي وآلات القمار والصنم وهياكل العبادة باع، فهنا هل يجوز بيعها؟ هل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ يقول لا بد أن نلاحظ أن البيع هل هو على المجموع أو على المادة. إن كان البيع على المجموع، يعني باع آلة ملاهي، باع صنم، فالبيع شنو؟ باع باطل. فإن بيع الصنم والصليب وآلات القمار وآلات الملاهي حرام كما تقدم سابقا. أما هي محل بحث، لو باع المواد، يقول لا بسبب بيع الخشب، خشب الجيتار، خشب آلات شنو الملاهي، هل يجوز أن يبيع المواد أو ما يجوز بيع المواد؟ يقول لا بد أن نلحظ المواد، أي أن هذه الآلات الملاهي لو كسرت فزالت هيئتها وبقيت مادتها، لو فرض أن كسرت، كسرت يعني زالت الهيئة وبقيت المادة، هل المادة لها مالية أو ليست لها مالية؟ فإن كانت المادة لا مالية لها لا يصح بيع المادة، لأن مكسورها يعني حال كونها مكسورة يعني زالت هيئتها، لا لا، فالرباط والمادة لا مالية لها فلا يصح بيعها. فهذا الجيتار هذه أداة الله، واضح، هذه أداة الله، لو لاحظنا الخشب وزالت هيئتها تبقى خشب مثل أي خشب محفوظ في الطريق، لا مالية، وإنما ماليتها بلحاظ أن الخشب متعنون بعنوان أنه هيئة أن آلة إلى قتار، فهنا الموال في حد ذاته تبقى خشب، والخشب فلت في الطريق ما شاء الله أحسن من الخشب بعد، واضح. إذن المعاملة شنو؟ باطلة على المادة لأنه لا مالية لها. وأما لو كانت المادة لها قيمة فهنا نقول بل تصح المعاملة على المادة فيصح له بيعها. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، صحة البيع لهذه المادة التي الآن فعلا متهيئة بهيئة شنو؟ محرمة. عندنا صليب، عندنا صنام، عندنا جيتار، سنريد أن نبيع على المادة، هل يصح بيعها مطلقا أو بيعها مشروط؟ قال المعلم أنه يصح بيعها بشرط أن تكسر، يبيعها لتكسر، هي الآن مكسورة، ما يجب عليك أنت أيها الباع أن تكسرها قبل البيع كما ذهب جمع من الأعلام، إذ بعضهم قال أولا الباع لا بد أن يكسرها يزيل الهيئة ثم يبيع المادة. العلامة يقول له ما يجب عليك أيها الباع أن تزاحم نفسك وأنت تكسر، لكن تبيعها على المشتري وتشترط عليه أن يكسرها، يقول أبيعك لتكسرها شرط آخر، وهذا المشتري الذي يباع له لا بد أن يكون ممن يوثق بدينه أنه يفي بالشرط، وأما لو كان ممن لا يوثق بدينه فوجود الشرط لا يصحح المعاملة. إذن قال، إذن قال ما يجب على البائع أن يكسرها، فيجوز له أن يبيع المادة المتهيئة فعلا بهيئة محرمة لتكسر بشرط أن يكون المشتري ممن يوثق بدينه فيجوز بيعها حينئذ. وأما لو باعها لتكسر وكان المشتري ممن لا يوثق فلا يجوز البيع نعم لو هو أراد أن يكسرها ويزاحم نفسه ما عندنا بحثيه بحثنا لو أراد ما يزاحم نفسه ويكسرها واضح يقول أنا بعتك هي لتكسرها واضح شيخنا هذا كلام تمام كلام ما العلامة ما هو له علاقة بمحل البحث ما هو المطلب الأول الذي ذكره فإن العلامة صرح أن المادة يجوز بيعها حين بل يجوز بيعها إذا كان للمادة قيمة يعني أن العلامة يرى أن المادة في حال تهيئها بهيئة محرمة لها مالية ولهذا جاز بيعها ولم يوجب على البائع أولا أن يعدم الهيئة حتى تصير مال ثم يبيعها وعلى كلامكم أنتم باع شيء لا مالية له لأن باع مادة في ضمني هي فهذا لا مالية له فلا يصح البيع وكان يجب على العلامة أن يقول إنما أولا لابد أن يعلم الهيئة ثم يوقع المعاملة عليها حتى يقع المعاملة على ما هو مال مع أنه ما اشترط على البائع أن يعلم الهيئة تفتي الكلام ما اشترط على أن يعلم الهيئة حتى يصير مال حتى يصح البيع قال لا حتى لو ما عدم الهيئة المال في ضمن تهيئها بهيئة محرمة يصح المعاوضة عليها مع أنه لا يصح المعاوضة على إلا على ما هو مال إذن العلامة كما قلنا يؤيد ما ذكرنا أن المال ليس هي المادة بشرط عدم الهيئة هذا ما يتعلق بمحل البيع خوش كلام كلام لطيف وأما ما لا يتعلق بمحل البحث وهو أن البيع يشترط في صحته أن يبيع المادة بشرط أن تكسر وأما لو باع المادة بدون هذا الشرط ما لا صح المعاملة وثانيا هذا المشتري ممن يوثق بدينه وأما لو كان ما يوثق بدينه فلا يجوز البيع هذا له علاقة بمحل البحث وما له علاقة بمحل البحث هذا له علاقة بمحل بحثنا ما له علاقة بمحل بحثنا والشيخ الأعظم أراد أن يبحث ما ليس هو محل البحث فلماذا العلامة يقيد كون المشتري ممن يوثق بدينه ليش كون المشتري ممن يوثق فخرجنا عن محل خب خلنا نقرأ الآن المقدار بعدين نقرأ هذا المهم المهم أنك تعرف شنو الرابط بين عبارة تذكرة وبين محل الباء قال وفي محكية هذا من طرق الشيخ العظام يجيب عبار لكن ما بينك النكتة أنت مفروض تستنتج النكتة وتبين الرابط ما هو الرابط بين هالعبارة والمطلب السابق مو تقرأ العبارة وتشرحها وتقول زين وبعدين شو علاقة محل الباء طريقة الشيخ الأعظم في المكاسب هكذا أنه ينقل عبائر في أثناء مطالب قد لا يبين لك مباشرة أنه ما هو وجه الرابط أنت لابد أن تستنتج وجه الرابط وإلا صير الكلمات شنو مشوشة متفرقة أنت ممكن تفهم العبارة وتفهم ذاك المطلب بس شنو الرابط بين العبارة التي تذكرها مني قد لا تفهم هذا المطلب هذه من المشاكل في هذا الكتاب يواجهها الطلبة عادة خصوصا الذي يدرسون الكتاب دراسة شنو؟ دراسة تجزئية يعني يقرأ العبارة ويشرح يقرأ العبارة ويشرح يتقرأ ويشرح كل شيء واضح بس كيف تربط المطالب ما تقدر هذا شرح المطالب بقراءة العبارة وشرحها ليس من الشرح التجزئي هذا يفقد لك خارطة الكتاب وانت ما تعرف وين قاعد ما تدري وين احنا وين دخلنا وشنو هو رابط المطلب بهذا المطلب شنو هو قد يوجد تحفظات انت ما تلتفت اليها الا بالشرح الموضوعي فنحتاج الى شرح موضوعي للمطالب بعد نحتاج الى شرح تجزئي والا الشرح التجزئي كثيرا ما يفقد كثير من المطالب خصوصا في هذه الكتب كتاب الكفاية، كتاب الرسائل، كتاب المكاسب، ما تدرس أو تشرح بالشرح التجزيئي، فإنها تفقد مطالب كثيرة. واضح؟ فالتفتوا لهذا المطلب. قال: وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها، يعني لمادتها، لو كسرت للمادة قيمة، وباعها، يعني باع شنو؟ مكسورها هذا المادة، يعني صحيحة، حال كونها صحيحة مو مكسورة، يعني ما كسرها وباعها، وإنما باعها صحيح صحيحة، واضح؟ ما باعها مكسورة. نعم، لو كسرها فباع، ما عندنا كلام، لا، باعها صحيحة، يعني عنده خشب متهيئ بهيئة آلات في آلات الله، وباع هذه المادة، وباعها صحيحة لتكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، فإنه يجوز بيعها على الأقوى. خب، واختار ذلك صاحب الكفاية السبزواري، وصاحب الحدائق، وصاحب الرياض نافيا عنه الريب، قال بلي مطلب واضح. خب، لماذا قيد وكان المشتري ممن يوثق بدينه؟ يقول الشيخ الأعظم أولا يشرح كلام العلامة: لعل وجه تقييد العلامة بأن المشتري لابد أن يكون ممن يوثق بدينه، لأنه إذا لم يكن يوثق بدينه وأقبضه العين التي هي آلة ملاهي وصنم وصليب، فإنه يدخل هذا الإقباض في الإعانة على المحرم. ففرارا من إشكال الإعانة على المحرم، قال لابد أن يوثق بدينه. فإن قلت: ما هو الوجه، ما هو المحرم، ما هو الوجه في أن هذا الإقباض والبيع من مصادق أنه إعانة على المحرم؟ يقول الشيخ الأعظم قدس سره: إذا كان عندنا عين، وهذه الأعيان لا يقصد منها غالبا ونوعا وعادة إلا الحرام كما هو محل البحث، كالصنم، كالصليب، كآلات الملاهي، كآلات القمار التي غالبا ما يقصد منها الحرام، فإنه مع عدم الوثوق بأن المشتري يعدم الهيئة، ماذا يقول العور؟ أنت أقبضت هذا الشخص عينا عادة ما تستعمل في الحرام، فهذه إعانة على المحرم، لأنه جعلتها في معرض شخص لا يوثق بدينه، فإنه سيستعملها في الحرام، معرضية كونها موجبة للاستعمال في الحرام، بخلاف ما لو كان ممن يوثق بدينه وأنه لا يستفيد بآلات الملاهي وإنما يكسرها، فإنه ليس من مصادق الإعانة على الحرام. إذن دفع ما يقصد منه غالبا الحرام مع عدم الوثوق بالمدفوع إليه يصدق عليه عرفا أنه ترويج للفساد، تقوية لوجه من وجوه الباطل. يا شيخنا، يقال هذا يروج شنو؟ فساد. يعطيها شخص لا يوثق بدينه، يستعملها في الحرام، عدمها أول. ترويج للفساد، تقوية لوجه من وجوه المعصية، تقوية لوجه من وجوه الباطل، فيشمله مثل العناوين الموجودة في أي رواية؟ رواية تحف العقول، أو ما يقوى به وجها من وجوه الحرام، أو وجها من وجوه الباطل. فلأجل الفرار من محذور الإعانة على الحرام، قال لي شنو؟ لابد أن يوثق بدينه، وإلا لو ما كان يوثق ماذا يقول العقلاء؟ أنت وش قاعد تسوي؟ توعي عرفان ارتكازين، قلت قاعدين على الحرام، تروج الفساد، تقوي الباطل، يعدم الهيئة، قلت ثم بيعها، أما تخلي الهيئة تنقلها إلى شخص لا يوثق بدينه، مجرد أنك تشترط عليه هذا الشرط لا يرفع المشكلة، لابد أنه يوثق. هذا ما ذكره من الشيخ الأعظمي في شرح عبارة العلامة. قال: ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم، ترويج الباطل، تقوية الباطل، فإن دفع يعني تسليم ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا، كما في رواية تحف العقول. هنا مطلب آخر في كلام العلامة تعرض له الأعلام، ما تعرض له المصنف. ما هو الوجه في قوله لتكسر؟ فهل يشترط في صحة المعاوضة أن البائع يشترط على المشتري أن يكسرها؟ فما هو الوجه في تقي صحة البيع بشرط أن تكسر؟ فهنا أورد جمع من الإعلام الإشكال على من؟ على العلامة. المهم أن هذا ممن يوثق بدينه، فتقول: أبيعك خشب الجيتار، أبيعك نحاس الصنم، ما أقول بشرط أن تكسرها، أبيعك يا وأنت ناثق بيدك أنك تسوي، ليش لابد أن يشترط عليه أن يكسرها؟ ما هو مدخلية الشرط في صحة المعاملة؟ يعني إذا ما شرط المعاملة باطلة شرط المعاملة صحيحة؟ فبعضهم ذكر: لم نفهم وجها صناعيا، لأنه لتكسر أنها شرط لصحة المعاوضة، ولهذا شرح بعضهم عبارة العلامة من أول الأمر لكي لا يرد هذا الإشكال أن قوله لتكسر مو يقصد الشرطية، هذه لتكسر مو لقصد شرط أن تكسر، وإنما لتكسر هذه لام الغاية، يعني باعه لتحسم مادة الفساد. أنا أبيعك إياها، ما هو غرضي من البيع؟ أن تحسم مادة الفساد، ففيه يوجد مصحح للبيع مثلا، أو هذه لام العاقبة، عاقبتها أنها تكسر لا يبقى. ليش تكسر؟ لأن المشتري ممن يوثق بدينه فيكسرها، هذه قوله لتكسر مو شرط، ما قال وباعها صحيحة بشرط أن تكسر، قال لتكسر، هذه لام العاقبة يا إن شاء الله. ولهذا من أول أن بعضهم شرح عبارة العلامة أنه لتكسر مو من باب الشرطية، مو بشرط أن تكسرها، وبالتالي بين على هذا يرد الإشكال لما يرد أصلا لا يرد. ولعله الشيخ العظم فهم هذا المطلب، إذ ما تعرض لقيد لتكسر، تعرض لأي قيد؟ وكان المشتري، قال إنزل التقييد بكون المشتري ممن يوثق بدينه، فلو كان تقييد آخر موجود لتكسر كان المناسب أن يذكر أيضا بشرط أن تكسر. ما هو الوجه فيه؟ مع أن الشيخ ما تعرض إلى هذا، مما يعني أنه لم يفهم من عبارة العلامة أنه في مقام جعل الشر شرطية، بل لام العاقبة، لأن ما تبقى صحيح تكسر تكسر. لكن لو استظهرنا الشرطية، هل يوجد هناك نقطة للشرطية أصلا أو لا؟ سيأتي بحثه إن شاء الله عندما نبحث الدراهم المغشوشة. قد يقال يستظهر من بعض الروايات والأدلة أن جواز بيع هذه مشروط شرعا، بأنه لا بد أن البائع يشترط على المشتري أن يكسرها، هذا شرط شرعي يستفاد من رواية الدراهم المغشوشة، سيأتي بحثه إن شاء الله. فعلى احتمال أن منظور العلامة الشرطية يوجد تخريج، وهو ما سيأتي بحثه تمسكا ببعض الروايات. إذن نرجع، إذن هذا تمام الكلام في شرح كلام من؟ العلامة. المصنف أشكل على العلامة وقال لا نحتاج إلى قيد، وكان المشتري ممن يوثق بدينه، فإنه يرد عليه إشكالان يأتيان إن شاء الله. شنو غدا بينهم إن شاء الله إشكالين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.